المسيح اللي سلم نفسه بدون أي ذنب للموت، لكن إحنا في نفس اللحظة دي بنبقى فرحانين بالخلاص اللي تم لينا. ففي شخص رب المجد سعى الحب نحو الألم ليخلص الحب نفوس المحكوم عليهم بالموت ويحررهم من سلطانه. بالموت داس الموت، انتصر السيد المسيح على الصليب على سلطان الموت وأعطانا حياة جديدة وفتح لينا أبواب الفردوس التي أغلقت منذ خطية آدم. فاليوم هو يوم فرح بخلاصنا وحزن على خطيتنا. وهكذا أصبح الألم والفرح في المسيحية ممزوجين ببعض، الاتنين مترابطين ببعض. نزعل ونحزن على الشهداء اللي فرقونا، ونفرح على المجد اللي هم خدوه وعلى الإيمان اللي ثبت في قلوب كل الناس اللي شافوهم هم بيتألموا ويستشهدوا. أصبح الألم والفرح في طريق واحد، الاتنين بيساعدوا بعض. لو مفيش ألم مش هيبقى فيه فرحة حقيقية بالتوبة، ولا إحساس حقيقي بإن الإنسان موجود مع الله. ولذلك تغير مفهوم الألم في المسيحية، وأصبح صليب الألم شعار المجد والغلبة والنصرة. مش كده وبس، ده هو كمان اللي بيوصل ليهم. وهنا السؤال اللي بيتردد في أيامنا دي كتير: إن كان الله قد تجسد وتألم ومات على الصليب من أجلنا، فلماذا يسمح لنا بالألم؟ بل بيذهب البعض إلى أبعد من ذلك ويقول: لو كان خالق حقيقي لكان منع الألم عن الناس. ولكن المسيحية بتقول بالعكس: لو كان الله منع الألم على الناس لهلك الجميع. الألم هو السبب الأول لتوبة الإنسان، الدافع الأول للتوبة بيبقى في حياة الإنسان هو الألم. الألم دفعة قوية يرسلها الله للإنسان النائم في الخطية. الألم هبة، هدية من الله للإنسان، هدية من الله للإنسان التائب ليزداد رفعة ويزداد مجد، كما قال القديس بولس الرسول: نجما يمتاز عن نجما في الرفعة. هيمتاز بإيه؟ بالجهاد اللي عمله على الأرض. إيه الفرق بيننا وبين الشهداء؟ ألمهم اللي تحملوها من أجل محبتهم للسيد المسيح. الفرق بيننا وبين القديسين: صلواتهم وأصوامهم، صلبهم لفكرهم والرغباتهم. آلامهم اللي تحملوها دي بتكون رصيد للمجد الأبدي. ولذلك الإنسان اللي وهب حياته كلها للسيد المسيح مش معقول انه هيعادل انسان عادي طبيعي عاش حياه فاضله وعاش حياه بره بس ما قدرش انه يقدم كل حياته للسيد المسيح. ولذلك الكنيسه تضع الشهداء في مرتبه اعلى من القديسين، لان الشهداء كل حياتهم وهبوها من اجل عظم محبتهم للمسيح. والقديسين جهد جهاد طويل وصلوات طويلة وأصوام كتيرة، ولكن لم يقدموا حياتهم بالكامل. صحيح طبعا الفرصة ما سمحتش ليهم، لأنه ما كانش في عصرهم عصر استشهاد. لو كان في لكانوا قدموا حياتهم بكل حب من أجل المسيح، ولكن عشان كده الكنيسة تحط الشهداء في المرتبة الأولى. طبعا السمائيين كلهم بيبقوا في الأول، وبيبقى الرسل، وبعدين الشهداء، ثم يأتي القديسين. وهنا نقول لماذا يا رب الألم؟ الألم هو لتأمين حياة الإنسان. حياة الإنسان بدون ألم هتبقى ممكن تكون حياة مفرحة على الأرض، ولكنها بعيد عن الله. الناس اللي عايشين حياتهم وبيقولوا أهو يومين عايشينهم نتمتع بيهم، مش مشكلة، الدنيا بتاخدهم، بينسوا ربنا. الألم بيبقى جرس إنذار من الله، صوت قوي يصح الإنسان ويقول له قوم وتوب، ما تنساش في حياة تانية أبدية مستنياك، لازم تستعد ليها من دلوقتي، يا إلا ممكن مش هتلاقيها خالص. ولذلك الألم بيبقى صور للطريق اللي احنا بنمشيه مع ربنا، يحمينا من ان احنا ننحرف يمين او شمال. في احد المرات احد الاباء المباركين كان راح صلى يوم العيد في السجن، فقابل واحد من المسجونين باين عليه تلا علامات الوقار، وراجل كان كبير في السن. قال له ممكن يا ابونا لو سمحت اخدم معاك واصلي؟ قال له هو انت شماس؟ قال له ايوه انا كنت شماس وكنت مواظب على الكنيسة، لو فيه تونية ممكن اصلي معاكم. قال له طيب حلو خالص، بس انت ايه اللي جابك هنا؟ قال له يا ابونا انا الدنيا خدتني، و كنت بحاول أبني لأولادي بيت كبير وعدت أبني فيه، وأنا منهمك في الشغل، واحد من العمال ضحك علي، مضاني على ورقة، والورقة دي كانت عبارة عن إيصال أمانة، وتحكم علي بعدد من الشهور في السجن، وأنا قضيت جزء كبير من المدة والعقوبة. قال له طيب وانت ما كنتش حزين؟ قال له في الأول كنت حزين، لكن بعد كده لما بدأت أركز مع ربنا لقيت أنه في السجن أفضل وقت أصلي فيه. قبل كده كنت نسيه، بدأت أهمل علاقتي بيه. السجن وفر لي وقت علشان أصلي كل صلوات الأجبية السبعة، وفر لي وقت علشان أقرأ في الكتاب المقدس. علاقتي النهاردة بربنا أقوى بكتير من علاقتي بيه قبل السجن، فأنا بشكر ربنا كل يوم على أنه إداني الفرصة دي. كان الألم بالنسبة له فرصة لتغيير الطريق علشان ما ينحرفش بعيد. الألم بيبقى فرصة كمان عشان نتخلص من الخطية. في عند كتير من الناس خطية محبوبة ما بيقدرش الإنسان يتخلص منها أبدا، ويكبر الإنسان في العمر وتفضل الخطية مسيطرة على قلبه، ما يقدرش يتخلص منها أبدا، ويجيله صوت ربنا، ممكن يكون في صورة عظة، في صورة ترنيمة، في صورة آية، لكنه ما يسمعش. الخطية ملك عليه، والخطية لما بتملك على قلب إنسان بتعمل عملية غلاظة في القلب، تعمل كده في الإحساس، يبقى الإنسان متبلد من كتر الخطية ما هي مسيطرة عليه. عشان كده القديس بطرس قال من تألم في الجسد كف عن الخطية. لما يجي للإنسان ألم في جسده قوي يبدأ يصحى ويفوق ويقول ربنا. الإنسان أول ما يبدأ يتألم تلاقوه نظره بدل ما كان تحت في الأرض رفع على طول نظره للسماء، وبعد ما كان متكبر ومتشامخ ومحدش عارف يكلمه تلاقيه تمسكن وتواضع وبدأ يزعل ويفتكر أخطاؤه، بدأ يحس إنه فيه ربنا أعلى من الكل. فالألم بتبقى سبب بركة للإنسان ودافع ليه علشان يبطل خطايا معينة. كتير من الناس ما بطلتش تشرب سجاير غير لما جالها القلب وقالوا لها لو شربته تاني هتموتوا. كتير من الناس ما عرفتش طريق الكنيسة غير لما جالها السرطان رغم ما في هذا المرض من ألام. في الألم نصرخ إلى الله بكل قلوبنا. أحلى صلاة تصدر من الإنسان وهو في حالة الألم، لأنه بيبقى في حالة انسحاق وتواضع حقيقي وشعور قوي باحتياجه الحقيقي لربنا. ساعتها ما بيبصش بقى للمظاهر والعالم والناس بص عليا ازاي وشكلي ايه وانا هاخد ايه من مين وانا هعمل ايه في شغلي، كل حاجة بتصغر في عينيه. ولا يرى إلا الله فقط كمعين لي ومساعد في هذه اللحظة. ولذلك قال القديس يوحنا ذهبي الفم: لنتقبل الآلام كقبول الأدوية من الطبيب لأجل خلاصنا، وكقبول التأديب من الآب حتى نتمجد. الله هو بيعطينا الألم، هو نفسه بيبقى متألم. في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. طب انت يا رب متضايق سمحت بالألم ليه؟ يرد علينا ربنا ويقول انا زي الأب اللي عنده ابن مريض يديله الحقنة توجعه ولا ما يديلوش خالص حاجة ويموت. لا، يديله الحقنة وتوجعه شوية مش مشكلة، لكن ما يموتش. هو ده اللي ربنا عاوزه، ما نموتش روحيا. يعني ايه الموت الروحي؟ هو الانفصال عن الله. انفصال الانسان عن الله هو موت روحي للانسان. اسيبه بعيد عني، اسيبه عايش حياته بالطول والعرض لحد ما يهلك، أسيبه بيضر نفسه وبيضر الناس اللي حواليه بأخطائه، ولا اديله علاج؟ لا، اديله يا رب علاج، اديله علاج حتى لو كان العلاج مؤلم، حتى لو كان الدواء مر، بس ادهوله. لكن ما تسيبهوش يا رب يهلك، ما تسيبهوش يبعد بعيد عنك، ما تسيبهوش ينسى نفسه وينسى انه في حياة تانية أبدية مستنياه أحلى بكتير من الحياة دي. ولذلك سمح الله بالألم. بيسمح الله أيضا بالألم لحفظ الإنسان من الارتفاع والتشامخ والكبرياء. مين اللي ربنا جربه بالتجربة دي؟ أعظم كارز للمسيحية في العالم، القديس بولس الرسول. القديس بولس الرسول اللي كرز أكثر من كل الرسل، اللي تعرض للموت مرات كتير، اللي بالفعل مات في أحد المرات وانفصلت روحه عن جسده وصعدت روحه إلى السماء الثالثة، اللي اتجلد 3 مرات 39 جلدة عشان كان بيكرز باسم السيد المسيح. كل ده كان فيه مرض في جسمه، والمرض ده كان مرض صعب. يقول المفسرون ان المرض ده كان عبارة عن مرض جلدي وكان فيه بثور بتظهر عليه، وده كان ساعات بيسبب ان الناس تتضايق منه وتبعد بعيد عنه، وكانت بيعوق الكرازة. لكن نتخيل بقى إنه المناديل اللي كان بيمسح بيها المرض ده كانت بتشفي الناس وتخرج شياطين. أراد الله بأنه هو يتألم وطلب أكتر من مرة بدموع وصلوات إنه ربنا يرفع عنه الأمراض. ربنا رفعها عنه؟ قال له لا، ما أقدرش أرفعها عنك. ليه؟ قال لألا أرتفع من فرط الإعلانات. أصلا أنا ما شفتش قليل، ده أنا شفت السماء التالتة، ده أنا شفت ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر، ده أنا شفت معجزات ما تتخيلهاش، ده أنا أخرجت آلاف الشياطين، ده أنا قومت واحد اسمه أفتيخس من بين الأموات. تخيلوا الإنسان لما يعمل كل هذه الآيات يرتفع ولا لأ؟ يرتفع جدا. ده الإنسان لو واحد قال له كلمة مديح قال له يا سلام، ده أنت النهاردة كنت ممتاز، يا يبقى ماشي بيقول يا أرض انهدي، ما فيش ما فيش فيش زي أنا تاني، فيش تاني في الأرض غير أنا، فرحان قوي بنفسه. فتخيلوا إنسان بيصنع هذا الكم من المعجزات ويغير نفوس ويدخل آلاف البشر لحظيرة المسيح، هيرتفع؟ يرتفع طبعا. الله اداله الألم علشان ما ينساش نفسه في لحظة من اللحظات، عشان ما يهلكش. قال له ربنا يكفيك نعمتي فقوتي في الضعف تكمل. ضعفك ده ومرضك ده لما يمتزج بالنعمة بتاعتي يبقى أنت كده هتوصل، لكن أسيبك في هذه الأمجاد والمعجزات ممكن في لحظة من اللحظات تتكبر وتنسى وتغلط تبعد عن الله. إذن الألم كان حافظ للإنسان وكان سبب في تحطيم كبرياءه. طب وانت يا رب بتحطم كبرياء الإنسان ليه وذاته ليه؟ ما هو الإنسان حاجة من الاتنين، يا يعبد الله يا يعبد نفسه. في الحقيقة معظم الناس لو ركزنا هتلاقيها بتعبد نفسها، عاوزة خايفة على كرامتها، خايفة على ذاتها لا تنجرح، تسعى للمديح والسلطة والغنى من أجل أن هي تشبع نفسها وتكبرها. وعندما تكبر نفس الإنسان في عينيه لا يرى الله. ذات الإنسان المرتفعة تحجب رؤية الله عن الإنسان، تصبح عينيه مظلمتان، يصبح إنسان أعمى. وده اللي بيتسمى في الأمثلة العامة يقول له ده أعمى القلب. يعني إيه أعمى القلب؟ يعني مش شايف غير نفسه، مش شايف غير ذاته فقط لا غير. والذات حائط بين الإنسان وبين الله، كلما ارتفع الحائط كلما غاب الله عن الإنسان، ما شافهوش، ما يقدرش يراه ولا يتمتع به ولا يحس بنعمته. ولذلك قال القديس بولس الرسول فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. أنا بفتخر بضعفاتي وبألمي وبمشاكلي عشان أحس بقوة المسيح، أحس بيه. ليه؟ لأنه كما إنه إذا كان الله بيسمح لنا بالألم ويسمح لنا بالتجارب فبيسمح أيضا معاها بالتعزيات، لأنه كما تكسر ألام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكسر تعزياتنا أيضا. إذا كان المسيح سمح لنا بألم فما ننساش أنه هو هيسمح لنا برضو فيها التعزية، بشرط أن نتمسك به. طيب يا رب إذا كنت بتسمح بالألم علشان الإنسان ما يرتفعش، وإذا كنت بتسمح بالألم علشان تحفظ الطريق للإنسان وما ينساش أنه في حياة تانية مستنياه، في أسباب تانية؟ الألم رصيد المجد الأبدي، الضيقات رأس مال الإنسان اللي هيقدمه لله. في قصة الغني ولعازر لم يذكر عن لعازر إنه كان بيصلي صلوات طويلة ولا كان بيصوم أصوات، لكن قال إيه؟ كان إنسان مصاب بأمراض وبلايا وأوجاع، إنسان فقير، إنسان مريض، إنسان متألم. فأخذت الملائكة روحه وصعدت بها إلى الفردوس. إذن الألم والضيق ده رصيد للإنسان، السماء بتحسبه له فوق. ولذلك يقال، قال قديس بولس الرسول: إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. كل ساعة فيها وجع وألم نحتملها هناخد عليها سنين أفراح وأمجاد، سنين طويلة. عشان كده بنقول في التسبحة: يأتي الشهداء حاملين عذابتهم، ويأتي القدوسون حاملين، ويأتي الصديقون حاملين فضائلهم. كل واحد بيقدم لربنا: أنا يا رب اتحملت من أجلك تعيير الناس وشتمتهم، أنا اتحملت من أجلك ضرب الناس ليا، أنا اتحملت يا رب عشانك صمت أصوام طويلة، صليت صلوات كتيرة عشان أتمتع بيك وأفضل معاك. كل ده هو رصيد الإنسان في السماء. السماء ما تعرفش الفلوس، فما فيش بنك في السماء بيحوش لك فلوس. السماء بتحوش للإنسان فضائل. رصيدك عبارة عن الفضائل اللي انت عملتها على الأرض، هي دي اللي هتحسبها ليك السماء. الساعات اللي قضيتها مع ربنا، الأوقات اللي انت فيها علشان اسمه، التعيير اللي انت تحملته عشان انت مسيحي، الشتيمة اللي بتاخدها والإهانة والظلم اللي بيقع عليك في شغلك وفي شرعك وفي بيتك لأنك أنت بتحب ربنا، هو ده رصيدك في السماء، هو ده كنزك الحقيقي اللي ربنا هيحاسبك عليه. واللي هنا هيحاسب إنسان عن إنسان، ده هياخد مجد أعظم من غيره. هو ده الرصيد الحقيقي ربنا هيحاسبك عليه. كلما ازداد الألم وازداد الاحتمال، كلما ازداد الإكليل بتاعك تقل، إكليلك يكبر ويبقى تقيل على راسك قوي كل ما انت قدرت تحتمل. ولذلك نحن لا نحزن في الآلام والضيقات، عارفين انه الالام والضيقات دي هو ده المجد الحقيقي اللي ربنا هيحطهن في السماء. في يوم من الايام كان في بنت حلوه قوي قوي، كانت بتصلي ربنا بانتظام، و جه في لحظه في يوم ظهر لها السيد المسيح في الصلاه وقال لها: انا هبعت لك اعظم هديه. طبعا هي اتخضت، قال لها: هبعت لك عريس علشان تقضي معاه بقية حياتك. طبعا البنت لما قالت لابوها وامها ده المسيح ظهر لي وقال لي، ضحكوا عليها مش للدرجة دي يعني، انت كويسة وكل حاجة. قال لها: طيب حاضر. ما فيش ساعة الا واتصل جرس التليفون، ده فيه ناس عاوزة. فعلا جت الناس وتقدم لها عريس علشان يتجوزها، واتجوزت العريس. وبعد ما اتجوزت ظهرت العيوب، هو إنسان مدقق جدا في حياته ولا يحتمل أي خطأ ولا جزء من الخطأ، وإذا إنسان أخطأ يضربه، فكان بيضربها تقريبا بصفة منتظمة. وقعدت تبكي كتير: ليه يا رب؟ هي دي الهدية؟ هو ده اللي انا ده انا عمال اصلي ليك، تعمل فيا كده، تبهدلني البهدلة دي؟ انا استاهل منك كده؟ انا استحق ده؟ وبعد سنين طويلة مرضت بمرض خطير وخلاص كانت هتموت، فظهر لها السيد المسيح في حلم وقال لها كل الآلام دي اللي تحملتيها هو ده رصيدك في السماء، لأنك كنت بنت مباركة وكنت فاضلة، فأنا شلت ليكي، حبيت أتقل الإكليل بتاعك، حبيت أخلي المجد بتاعك تقيل في السماء، تاخدي مكانة أفضل، تاخدي نعيم أكتر، والنعيم والمكانة ده مش هتاخديه غير عن طريق احتمالك للألم، فبعت ليكي ألم، بعت ليكي ضيق وحزن. حكت لجوزها بعد كده اللي حصل وتنيحت، وكانت نياحتها سبب في انه جوزها ده يتقلب حاله خالص ويصبح انسان مبارك خادم للسيد المسيح، وكان بيندم على كل لحظة سبب فيها تعب لمراته. هكذا السيد المسيح أحباءه الحقيقيين يرسل لهم الألم، وهكذا فعل مع أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم في الأول خالص قال له سيب أهلك وعشيرتك وأرضك، حاضر يا رب، أنا هدي لك ولد، حاضر يا رب. انتظر سنين سنين، نسي الموضوع لأنه بقى عنده 100 سنة، وصار أصبحت ما تقدرش تجيب أولاد لأنها كبرت في السن، هي نفسها قالت كده ما أقدرش أجيب أولاد، خلاص أنا في شيخوخة وخلاص ما أقدرش أجيب أولاد. مات رحم سارة، وبعد كده خلاص يا رب بقى ما فيش داعي، أنا عارف ما فيش فايدة، وتحمل بشكر. يجي له بقى ربنا بعد كده يقول لك لا هدي لك الولد. كانت فرحة أبونا إبراهيم بهذا الولد فرحة لا تصدق، ابن الشيخوخة، ابن الموعد، الابن الوحيد، ده بالنسبة له يبقى ايه بقى، ده هو الدنيا وما فيها. فجاله ربنا قال له يعني انت خلاص كده نسيتني، ده ابنك هو رقم 1 وانا بقيت رقم 2، طب ايه رأيك خد ابنك وحيدك الذي تحبه، هعمل ايه، قدمه لي محرقة. طبعا ابونا ابراهيم لو كان ربنا قال له قدم نفسك كان بالنسبة له اسهل كتير كتير من انه هو يقول له قدم ابنك، ده انا اقدم نفسي اسهل، اقدم كل حاجة اسهل، لكن اقدم ابني ده اغلى حاجة، ما عشان كده انا عاوزك تقدمها لي. فيقول الكتاب فبكر ابونا ابراهيم صبح بدري، يا ترى في الليله دي نام، مش معقول يكون نام، يا ترى كان بيفكر ازاي، ايه شعور الالم اللي هو كان فيه، شعور لا يوصف، بقى الابن اللي انا انتظرته 100 سنة، ابونا ابراهيم جاب اسحاق وهو عنده 100 سنة، الابن اللي انا كنت انتظرته كل الانتظار ده، الابن اللي بسببه هيبقى نسلي زي رمل البحر هتاخده مني يا رب. يا كأب كان ايه، كان احساس صعب، احساسه هو بيرفع السكينة وهيموت ابنه، كان ايه، اكيد كان في قمة الالم، قمة الالم والحزن، لكن ربنا قال له خلاص ادام انت عملت كده ونجحت في الامتحان ونجحت في التجربة، لا خلاص يا أبونا إبراهيم أقسم بذاتي، ربنا قال بذاتي أقسم يقول الرب لأباركنك بركة ولأكسر نسلك تكسيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على البحر، يا وفي نسلك تتبارك كل قبائل الأرض. وده كان موعد بانه السيد المسيح ياتي من نسل ابونا ابراهيم. من اجل الاحتمال والالم تاخد اعظم بركه، نسلك هيجي منه السيد المسيح اللي هتتبارك منه كل قبائل الارض. يوحنا معلمنا يوحنا الرائي بص كده في سفر الرؤيا ولقى ملايين من البشر جايين، ملايين، وكلهم لابسين ثياب بيضة، فسأل هم مين دول، من هم ومن أين أتوا؟ فسمع الإجابة، سمع أحلى إجابة، قالوا له هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف. أبيض ثيابي في دم الخروف، أحط الثوب بتاعي في الدم يبقى أبيض، ده إزاي يعني؟ دم المسيح يغسل الخطية، دم المسيح ينقي الإنسان، دم المسيح يمسح الذنوب، يطهر الفكر ويضيء العينين، ده مش دم عادي، هم دول اللي بيضوا ثيابهم في دم الخروف، فاستحقوا ثم يدخلوا الملكوت. هكذا الألم بيبقى رصيد للإنسان وسبب في دخوله الملكوت. هؤلاء الملايين أتوا من الضيقة العظيمة، بيمثلوا كل الناس اللي تألموا وتعبوا في حياتهم من أجل عظم محبتهم للسيد المسيح. في بركات تانية يا رب أو أسباب تانية للألم؟ الآلام تغير فكر الإنسان، تغير نظرته للأمور كلها، تغير نظرته للفقر والغنى. الإنسان المتألم الغني يبص للفقير اللي هو ما عندوش مرض ويقول يا ريت كل أموالي أدفعها وأعيش وأخذ الصحة اللي عايش بها الرجل الفقير ده، يا ريت. يبص للحياة والموت وتختلف قدامه رؤيته للحياة والموت خالص ومفهومه للدنيا. في أحد المرات أحد الآباء المباركين راح لشخص، والشخص ده كان غني جدا وله سلطان وكان عايش براحته على في الدنيا ومش مهتم خالص بحياته مع ربنا. الرجل ده كان فقد ابنه الوحيد، فالكاهن ده قال ما يصحش الرجل برضه يعني في حالة ظروف صعبة أروح أعزيه، التجربة بتاعته دي صعبة. فراح سلم عليه، الرجل بص له كده قال له عارف يا ابونا؟ قال له ايه؟ قال له الحياة دي كانت بالنسبة لي واسعة وكبيرة، دلوقتي بقت قد كده، بقت ما تستاهلش ولا حاجة، أصبح ملهاش قيمة في نظري، وفلوسك ولا لها لازمة، وسلطانك ولا له قيمة، كنت أفضل أن أعيش بلا مال ولا سلطان واحتفظ بابني. هكذا الألم يغير نظرة الإنسان للمفاهيم، فيزداد الإنسان حكمة، ويزداد الإنسان اتضاعا، فيرى الله بوضوح. الألم يخلي الإنسان يصلي، فالله يديله استنارة يضيء عينيه. مع الألم يكتشف قد إيه الإنسان إنه هو ضئيل، وقد إيه إن ربنا حلو. طيب يا رب نعمل إيه في الألم؟ إذا كان أنت سمحت بالألم علشان كل الأسباب دي، سمحت بالألم علشان أنت فبتأمل لنا طريق السماء، سمحت بالألم علشان الإكليل بتاع المجد بتاعنا يبقى تقيل ونقدر نبقى واخدين مكانة أعلى وإحنا موجودين معاك، سمحت لنا بالألم عشان نزداد حكمة وتتغير مفاهيمنا ونبقى قريبين منك. طيب نعمل إيه يا رب؟ التجربة بتبقى صعبة والألم بيبقى مر والاحتمال مش صعب مش سهل، والإنسان بييأس مهما كان الإنسان، ساعات قلبه الألم بيعصر قلبه من جوه، الناس تقول لي يا ابونا ده نار قايده جوه، نار حد يطفيها، نعمل ايه؟ اول حاجه اقبل الالم، اقبل الالم، لا تقف امام الله وتقول له لماذا يا رب عملت فيا كده، قل له انا اقبل منك يا رب كل حاجه، بس ساعدني اعني يديني احتمال. مش انت قلت تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم؟ مش قلت كده؟ طيب انا عندي حمل تقيل شيلوا معايا يا رب. اذا كنت سمحت لي بالتجربه اديني القوه، اديني الحكمه، اديني صبر، اديني رجاء. مش قادر. اقبل الالم بهدوء واطلب من الله ان يعطيك معونه. ده أهم حاجة. وتذكر إن ربنا قال لتلميذ بطرس لما كان بيغسل رجليه، قال له لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد. ما تقولش لربنا ليه، قول لربنا شيل معايا. تاني حاجة، صلي باستمرار. أحلى صلاة اللي يصليها وهو منسحق ومتألم. تالت حاجة، تمسك بالإيمان. ووعى الألم يوصلك لليأس والإحباط والتشكك في قوة ومراحم ربنا وحبه ليك. ناس كتيرة نسيت الله في لحظة الألم وهلكت. أوعى، تمسك بإيمانك وثباتك وحبك لله وهو هيعينك ويديك. هيديك حاجات كتيرة قوي. في يوم من الأيام في كاهن راح لرجل مريض، كان راح له قبل كده، فلقى حالته تدهورت، فقال له عامل ايه؟ قال له الحمد لله يا ابونا. فابونا استغرب كده، الحمد لله ايه ده الراجل حالته متدهوره، يعني الراجل خلاص بيخلص يعني. فالمريض حس بابونا قال له شوف يا ابونا، صحيح انا نظري بقى اضعف كتير، مش شايف الناس، بس انا ارى الله الان بوضوح. صحيح وداني ما بقتش بتسمع بتاع الدنيا، بس صوت الله جوايا بيصرخ بقوه وبارتفاع. صحيح مش قادر اتحرك من مكاني، لكن الله مديني نعمه وتعزيه مفرحه قلبي ومخلياني مش حاسس باي الم ولا حاسس باوجاع المرض. هو ده الله لما بيعطي ولما بيعز الانسان، لما بيشيل معاه في التجربه. ما تخليش ابدا ابدا ما تشيلش التجربه لوحدك، في شخص تاني. هو قال كده، تعالوا الي، تعالوا انا هشيل معاكم. ما تشيلوش لوحدكم، في تجارب انت مش هتقدر تشيلها لوحدك، محتاج فيها لمعونه الله. اخيرا، اتضع وتذلل بانسحاق امام الله. وده ضروري ضروري. ما تفضلش تخلي تقول لا انا هقف، لا ده انا اتحمل اكتر من كده. في ناس كبريائها جامد قوي، يجي لها التجربه تقول لك لا اقف واشوف واحاول واروح للدكتور الفلان واروح لهنا واعمل هنا، وتلاقيه ما تخلصش ابدا من ذاته وكبريائه. ده الالم ما اثرش فيه. هكذا يا أحبائي، احسبوه كل فرح حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. هكذا قال معلمنا يعقوب الرسول عن الألام، احسبوها فرح مش حزن، احسبوها رصيد مجد أبدي مش ألم، احسبوها طريق بيؤمن لي الوصول للسماء. ربنا يعطيكم نعمة ويخفف عنكم كل الألام ويشفي كل الأمراض ويبارك في حياتكم وينقيكم. وللهنا المجد دائما أبديا أمين.
شيرون بأبي، نبوات الساعة الحادي عشر من يوم الجمعة العظيمة من بسخة المقدسة، بركاته على جميعنا آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نصلي بشكر. يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك، وزنا الغد أعطنا اليوم.